أقدم لكم نشرة الأخبار. قتلت قوات الأمن العراقية اليوم 7 مسلحين واعتقلت 16 آخرين في عملية دهم واعتقال واسعة نفذتها بإسناد من المروحيات الأمريكية في الحصوة والإسكندرية والمسيب والقرية العصرية شمال الحلة. وأكد متحدث أمني أن المداهمات تخللتها اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن والقوات الأمريكية من جهة والمسلحين من جهة أخرى، دمرت على إثرها المروحيات الأمريكية 3 منازل كان المسلحون يتحصنون بداخلها. يذكر أن قوات الأمن العراقية مدعومة من القوات الأمريكية اعتقلت يوم أمس أكثر من 130 مسلحا وصادرت 3 أطنان من مادة TNT وأسلحة وذخائر مختلفة في منطقة جرف الصخر قرب كربلاء. قتل أحد المشاركين في مظاهرة نظمها منتسبون إلى وزارة العلوم والتكنولوجيا أمام الوزارة للمطالبة بتسديد أجورهم المتأخرة كاملة، وذلك إثر فتح أحد حراس الوزارة النار. ونسبت وكالة أنباء أسوشيتد بريس إلى أحد موظفي الوزارة وهو المهندس حميد البلاسم أن نحو 50 من حراس الوزارة تجمهروا اليوم أمام مبنى الوزارة للمطالبة بدفع متأخرات أجورهم، ولم يعرف سبب إطلاق النار. اتخذت قوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية تدابير لتوفير الأمن لنحو 1 مليون زائر سيحيون في كربلاء 40 الإمام الحسين. وتنتشر قوات من الجيش والشرطة بكثافة في المدينة وضواحيها وعلى الطرق المؤدية إليها، كما أقامت حواجز ونقاط تفتيش وبدأت بتسيير دوريات مسلحة في المحافظات الوسطى والجنوبية وجنوب بغداد وعلى طول الطرق المؤدية إلى كربلاء. ونقلت تقارير عن قائد شرطة كربلاء اللواء عباس الحسيني أنه سيتم حظر سير المركبات والدراجات النارية والهوائية داخل المدينة ابتداء من يوم الخميس المقبل، كما سيمنع دخول كافة وسائط النقل إلى المدينة، مشيرا إلى ثمة تنسيق بين القوات العراقية والقوات المتعددة الجنسيات. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. أعلن فريد أيار الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم أن وفدا يمثل مجلس المفوضية اختتم مؤخرا زيارة رسمية قام بها إلى واشنطن ونيويورك، وعقد خلالها اجتماعات مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة المعنيين بشؤون الانتخابات، وفي واشنطن مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية وعلى رأسهم كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية. وأوضح بيان صادر عن المفوضية أن مجلس المفوضين أجرى مع مسؤولي الأمم المتحدة في مجال الانتخابات مباحثات تركزت حول تقييم أسس المرحلة السابقة من العمل المشترك بين المفوضية وخبراء الأمم المتحدة ضمانا لتلافي تكرار أي خطأ قد يحصل في عملية الاستفتاء على الدستور العراقي الدائم الذي يفترض أن تجري في الخريف المقبل. وقال البيان أن اللجان الأمم المتحدة أصدرت على إثر الاجتماعات تقييما للعملية الانتخابية، جاء فيها أن أهم نقاط الضعف والخلل الموجودة في إطار القانوني لتنظيم المنافسة الانتخابية كانت في انعدام الشروط والآليات التي من شأنها أن توفر الحد الأدنى من المساواة في المعركة الانتخابية. أبلغ عصام العريان نائب المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين المحظورة وكالة أنباء رويترز أن أجهزة الأمن اعتقلت 49 من منظمي مسيرة كانت دعت إليها الجماعة اليوم للمطالبة بمزيد من الإصلاحات الدستورية في القاهرة. في غضون ذلك أبلغ محمد مهدي عاكف المرشد العام للجماعة رويترز أن أجهزة الأمن المصرية رفضت تنظيم المسيرة، موضحا أن الجماعة تلقت رفضا من الأمن لكنه أعلن التمسك بإجرائها. وأضاف أن هناك حملة اعتقالات بين صفوف الجماعة طالت العشرات في كل المحافظات المصرية منذ يوم أمس ولا تزال مستمرة حسب قوله، لكن مسؤولا في وزارة الداخلية المصرية أعلن أن السلطات اعتقلت 45 بتهمة حيازة كتب ومنشورات ممنوعة مناوئة لنظام الحكم وبتهمة تعكير صفو الأمن. أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المصرية اليوم حكما بالحبس لمدة 35 عاما على المصري محمود عيد دبوس بعد إدانته بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني والتخطيط لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية. كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا على الدبلوماسي الإيراني محمد رضا حسين دوست الذي كان يعمل في مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر بالسجن 25 عاما بتهمة التخطيط للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك مع دبوس. بدأت في خليج إيلات اليوم مناورة بحرية مشتركة بين إسرائيل وحلف الأطلسي، وتشارك عن الحلف المناورة سفن تابعة لسلاح البحرية في كل من اليونان وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا. وذكرت تقارير أن المناورة تتركز على سبل إنقاذ سفن حربية غرقت في البحر باستخدام المروحيات. بهذا الخبر نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية، وعودة إلى فريال حسين لمتابعة بقية فقرات برامجنا.
ما زلتم سيدتي وسادتي تواصلون الاستماع إلى إذاعة العراق الحر في براغ وما عدته من التقارير المحلية والمقابلات السياسية. نبدأ من بغداد، حيث أكد عضو الجمعية الوطنية العراقية ومرشح قائمة الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي في حديث خاص لإذاعتنا أن الجلسة المقبلة للجمعية الوطنية لإعلان رئيس الجمهورية ونائبيه بالإضافة إلى رئيس الوزراء ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
أعلن أحد أعضاء الجمعية الوطنية العراقية ومرشح قائمة الائتلاف العراقي الموحد عن احتمالية ترأس رئيس قائمة العراقيون الشيخ غازي عجيل الياور للجمعية الوطنية، وأكد عباس البياتي في حديث خاص لإذاعتنا على أن الجلسة القادمة ستنعقد يوم الثلاثاء القادم وسيتم فيها إعلان رئيس الجمهورية ونائبيه بالإضافة إلى رئيس الوزراء.
أعتقد لا زالت المشاورات بهذا الصدد قائمة، حيث هناك رغبة لدى الشيخ الرئيس غازي الياور بأن يكون هو نائب رئيس الجمهورية، ولكن المصلحة الوطنية تقتضي أن تكون المواقع بالتفاهم وبما يحقق هذه المصلحة. الشيخ الياور شخصية وطنية كبيرة وسياسية اكتسبت تجربة من خلال عمل مع مجلس الحكم، لدينا رغبة أن يكون هو رئيس الجمعية الوطنية بما يملك من علاقات واسعة وبما يملك من اتزان واعتدال في مواقفه، وبالتالي من ممكن أن يدير الجمعية الوطنية بالشكل الأفضل، ولكن في نفس الوقت نحن نحترم رغبة الشيخ. وكذلك من خلال المشاورات مع الآخرين كما تعلم سنتعرف إلى الرئيس القادم إن صح التعبير إذا كان الشيخ لازال مصرا على أن يكون نائب رئيس الجمهورية. كما تعلم إن خيارات نائب رئيس الجمهورية أوسع من خيارات رئيس الجمعية الوطنية، حيث أننا في نائب رئيس الجمهورية من الممكن أن نأتي بأشخاص من خارج الجمعية ومن داخل الجمعية، أما رئيس الجمعية الوطنية ينبغي أن يكون من الأخوة السنة العرب من داخل الجمعية وعددهم لا يتجاوز 15 عضو وشخصية. فنحن الآن في طور المشاورات والالتقاء معه، وبالتالي سنتوصل خلال اليومين قبل يوم الثلاثاء حتما بأنه إلى الشخصية المناسبة الذي سيكون هو رئيس الجمعية الوطنية.
هل تم حسم موضوع بين قائمة تحالف العراق الموحد وقائمة التحالف الكردستاني حول مسألة وزارة النفط؟
كانت هناك ليست فقط وزارة النفط، كانت هناك عدة وزارات فيها تقاطع بين قائمة الائتلاف العراقي الموحد وقائمة التحالف الكردستاني، حيث كنا نحن في قائمة الائتلاف نرغب أن تكون هذه الوزارات من حصتنا إن صح التعبير، وكانت لدى الطرف الكردي كذلك هكذا رغبة. فهذه المسائل أجلت الوزارات ذات الرغبة المشتركة، الوزارات التي من الممكن تذهب إلى الائتلاف تم تحديد قسم منها، والوزارات التي تذهب للتحالف الكردستاني كذلك تم تحديدها. بقيت هناك 4 إلى 5 وزارات، منها النفط ومنها الاتصالات ومنها فد وزارتين أخريتين كانت موضع لقاء مشترك، فلا بد أن يكون نتوصل إلى آلية، وهذه الآلية مطروحة هي عندما يكون أحدهم وزيرا، أفرض إذا كان الائتلاف العراقي الموحد أصبح وزيرا للنفط فالوكيل الأول والأقدم يكون من التحالف الكردستاني، وهكذا في بقية الوزارات حتى تكون هناك نوع من التوازنية.
هل تم حسم موضوع وزارة الدفاع؟ هنالك أخبار تفيد بأن وزارة الدفاع منحت إلى السنة العرب، فهل أن هذه الأخبار صحيحة؟
إن منح وزارة الدفاع إلى السنة العرب خيار قائم ومرجح، وذلك لأن المناصب السيادية الأربعة هي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، فالخارجية إذا ذهبت إلى الإخوة الكرد والداخلية والمالية إذا ذهبت إلى الإخوة في الائتلاف العراقي الموحد، فطبيعي ستكون حصة الإخوة السنة العرب الدفاع أو يكون مرجحين بين الدفاع والمالية، وعلى الأرجح أن تكون وزارة الدفاع، وذلك لإشعارهم بأنهم جزء من العملية السياسية، وبالتالي لا يوجد هناك نوايا من أجل إقصائهم أو تهميشهم.
ما هو تعليقكم على الاتهامات التي وجهت من قبل بعض المواطنين إلى أعضاء الجمعية، حيث اتهموهم بأنهم مشغولين بالمناصب ونسوا الشعب الذي ضحى وخاطر بحياته من أجل الانتخاب؟ ما هو تعليقكم على هذه الاتهامات؟
أعتقد بأن الشعب العراقي له كل الحق في أن يعاتب السياسيين على التأخير في هذه المفاوضات وعدم التوصل إلى نتائج مبكرة، خاصة بعد مضي شهرين من انتهاء الانتخابات، ولكن القضية ليست قضية الانشغال بالمغانم عن مآسي الشعب العراقي أو عن خدماته وقضاياه وهمومه، ولكن هي كما تعلم بناء دولة ومعادلة سياسية جديدة. نحن نتفهم قلق الشعب العراقي، نتفهم استياء الشعب العراقي.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيداتي وسادتي في بغداد، حيث تحدث عدد من السياسيين العراقيين حول أسباب تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. ليث أحمد والتفاصيل.
بالرغم من مرور ما يقارب الشهرين على إجراء انتخابات الجمعية الوطنية، فلا زالت الأحزاب والقوائم التي حصدت أغلبية المقاعد في هذه الجمعية عاجزة عن تشكيل الحكومة الانتقالية تحت حجج وذرائع يراها بعض المراقبين للساحة العراقية بأنها أنانية تخدم مصالح فردية، حسب رأي الدكتور علي الجيار الأستاذ في مركز دراسات الشرق الأوسط في هامبورغ.
كل ما أقدر أقوله أنه هي قضايا أنانية بعيدة عن الوطنية وبعيدة عن توقعات الشعب العراقي أنه الديمقراطية والحرية صارت لتنفتح أكثر، بس احنا شاهدنا أنه في أنانيات كثيرة غلبت على الانتخابات وأخرت تشكيل الحكومة ومع الأسف.
أما أمين عام التيار الإسلامي الديمقراطي حسين العادلي فيعتبر هذا التأخير هو صراع لبناء وتحديد منظومة الدولة العراقية الجديدة.
ماذا نريد نحن جمهورة السياسيين والمثقفين والرموز الاجتماعية والدينية والعشائرية الذين يفعلون الفعل السياسي ويوجدون هذا الحراك السياسي والثقافي والفكري في الساحة؟ ماذا نريد؟ نريد أن نؤسس وطنا، دولة وطنية وفق أي مقاييس؟ طبيعة هذه الدولة المراد إنتاجها في أي فلك تسير؟ على من محسوبة؟ على شيء اسمه عالم عربي، أي على منظومة التقليدية من الفكر القومي والسياسات القومية وإلى آخره اللي معروفة للجميع؟ لمن تنتمي؟ للعالم الليبرالي سياسيا واقتصاديا وقيميا؟ إذن الصراع في عمقه هو صراع لبناء الدولة، وفي العمق المنظومة التي تستندها عملية البناء.
في حين يرى الأمين العام للحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي أن عدة عوامل أدت إلى تأخر انعقاد الجمعية الوطنية وتشكيل الحكومة الانتقالية، أولها الاعتماد على قانون إدارة الدولة المؤقت الذي يلجأ إلى مبدأ التوافق بين الأحزاب والقوى السياسية.
هناك عوامل عديدة. العامل الأول، البلاد الآن منذ مجلس الحكم حتى اليوم تعتمد قانون إدارة الدولة المرحلة الانتقالية. قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية هو لا يلجأ إلى الأكثرية والأقلية، بل يلجأ إلى التوافق. فجرى توافق في هذا القانون بين الأطراف القابضة على الوضع، وهذا يتطلب عقد صفقة متكاملة. يجب أن تكون هذه الأطراف متفقة على كل شيء، على البرنامج وعلى العملية السياسية برمتها، وكذلك على الأمور التنفيذية، يعني هيئة الرئاسة ومجلس الوزراء والجمعية الوطنية. فلما تكون المفاوضات على كل هذه المسائل، هذا بالتأكيد يستغرق بعض الوقت، ولكن جرت مبالغة في الوقت. أيضا اليوم احنا نقترب من شهرين حوالي على انقضاء الانتخابات، وحتى الآن الحلول غير متوفرة وغير مكتملة.
كما ان الاختلاف في التصورات لرسم مستقبل البلاد بين القوائم كان سببا آخر في تأخر انعقاد الجمعية الوطنية.
تعدد القوائم والاختلاف في تصورات مستقبل البلاد بالنسبة للقوائم المتعددة، المباحثات الأساسية في البدء كان على القائمتين الأولى والثانية اللي هما الائتلاف العراقي والقائمة الكردستانية، وهذه استغرقت الكثير من الوقت. يبدو حتى الآن أنه وصلوا إلى اتفاق حول البرنامج، ولكن لم يصلوا إلى اتفاق حول التشكيلات. الأمر الآخر هو هناك مفاوضات مع القائمة العراقية، يعني قائمة الدكتور علاوي، ويبدو حتى الآن لم يتوصلوا إلى نتائج.
ويرى النصراوي أن أهم الأسباب يكمن في الاعتماد على مبدأ المحاصصة في توزيع وبناء تشكيلات الحكومة الجديدة.
المشكلة والعلة الأساسية هي مشكلة المحاصصة، أن جميع ما يجري في البلاد الآن يتم على أساس المحاصصة، وهذا هو بيت الداء، وهذه هي المشكلة التي سيبقى العراق يعاني منها إذا لم تستطع القوى السياسية العراقية ومكونات الشعب العراقي الأساسية التخلص من فكرة المحاصصة وبناء الوطن على أساس الهوية الوطنية العراقية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
هاي السمرة المزيونة الحادي بهلال، هاي السمرة المزيونة تصوب بالحال، صدق يا عاشق تضرب في الأمثال، صدق يا عاشق تضرب في الأمثال، سمرة بديوية الضوي كل العربان، سمرة بديوية الضوي كل العربان. هاي السمرة المزيونة الحادي بهلال، هاي السمرة المزيونة سمرة بديوية الضوي كل العربان، سمرة بديوية الضوي كل العربان. هاي السمرة المزيونة الحاجب أهلها، المديون الحاجب هلال هاي الثمرة المديون الصوب بالحال هاي الثمرة المديون الحاجب هلال هاي الثمرة المديون الصوب بالحال صدق يا عاشق تضرب فيها الأمثال صدق يا عاشق تضرب فيها الأمثال ثمرة بدي ويا الضوء كل العربان ثمرة بدي ويا الضوء
نتوقف الآن سيداتي وسادتي مع قضية المتقاعدين العراقيين وعمل الجمعية الإنسانية للمتقاعدين لنتعرف على عمل هذه الجمعية وإعادة العمل بقانون التقاعد بإطار وأسلوب جديد. عماد جاسم عد تقريرا عن هذا الموضوع.
يعاني المتقاعد العراقي ومنذ زمن النظام السابق من ظلم لحق به نتيجة تواضع الراتب الذي كان يتقاضاه، وهو الآن يسعى من خلال مشاركته في جمعيات خاصة بدأت تحاول إيصال صوته إلى الجهات المعنية للحصول على حقوقه المشروعة بعد سنين الخدمة الطويلة التي قضاها في خدمة البلد. عبد الرضا الشياع رئيس الجمعية الإنسانية للمتقاعدين يتحدث عن عمل جمعيته للمطالبة بحقوق المتقاعد.
الجمعية تهدف إلى رفع الحيف والغبن الذي يلحق بالمتقاعدين منذ بدء الحصار ولحد الآن. الحيف لا يزال مستمر على المتقاعدين. المتقاعدين لم ينالوا استحقاقاتهم القانونية ولا الاستحقاقات الاجتماعية ولا الاستحقاقات الإنسانية. استحقاقات المتقاعدين بالرواتب معروفة. المتقاعدون الآن يتقاضون ما يعادل 40 إلى 12% من استحقاقاتهم الفعلية، وهذا حيف كبير وغبن واضح لحق بهم ولا يزال لحد الآن مستمر. وزارة المالية وعدتنا بإصدار قانون جديد للتقاعد، لكن لحد الآن مسودة القانون لم تعد. هذا بحد ذاته يشكل خرقا، لأن هناك قانون موجود، قانون للتقاعد، قانون رقم 33 لسنة 66 للمدنيين، وقانون رقم 1 لسنة 75 للمتقاعدين العسكريين، وقانون رقم 55 لسنة 76 للتقاعدي الشرطة والأمن الداخلي. كل هذه القوانين موجودة ولكنها معطلة عن التنفيذ.
أما السيد سعد راضي عضو مجلس إدارة الجمعية فيؤكد أن هناك مطالب مشروعة بإعادة العمل في قانون التقاعد بإطار وأسلوب جديد يتماشى مع الظرف الجديد.
بالحقيقة توقف القانون اعتبارا من بداية التسعينات، من دخلنا بحرب الكويت وقف القانون، سبب إيقاف القانون إلى أن يعيش المتقاعدين بحالة فقر مدقع، يعني صاروا وصلوا إلى درجات ممكن نقول عليهم مساكين. المفروض أنه هاي ما تصير. الناس اللي بنوا العراق، ناس اللي فنوا شبابهم في خدمة العراق، من يطلع تقاعد ينحط على الرف. فإيقاف القانون وصلنا إلى درجة خلانا يعني شكلنا الجمعية، خلانا نطلع مظاهرات، احنا بغنى عنها. ألجأتنا الظروف الى انه نوصل صوتنا للمسؤولين اللي الظاهر ما عندهم معلومات عنه، ما عندهم معلومات، لانه لو عندهم معلومات كان قالوا هذا المتقاعد بكل دول العالم. من يطلع يستحق راتب تقاعدي؟ ليش من يطلع من عندنا اسل وبعده من طورت الامور ومشت الراتب مال الموظف رغم انه ما يوفر 40 الى 50% من راتبه الحقيقي اللي المفروض ياخذه.
نعمة حسين العبيدي مديرة إدارة الجمعية تؤكد أن هناك لجان شكلت مؤخرا تعمل على إسناد المتقاعدين في كافة المجالات.
جميع المتقاعدين اللي سمعوا بهاي الجمعية اتجهوا للجمعية، عرفوا احنا دندافع على حقوقهم، دنطالبوا بحقوقهم من ناحية الرواتب، عدة زيارات، عدة مظاهرات سوينا ورحنا إلى مجلس الحكم. فالمتقاعدين ما يقدرون مثلا هم يتوصلون، فإحنا عن طريق الجمعية احنا نتوصل إلى الجهات المسؤولة في سبيل نطالب بالحقوق.
وأخيرا أشارت المتقاعدة نزيهة شاكر إن على الدولة أو المؤسسات الخيرية الأخرى إسناد عمل هذه الجمعيات التي قدمت العون لهذه الشريحة المظلومة.
دائما احنا ويا الجمعية التعاونية مع المتقاعدين نطالب الحقوق، حتى رؤساء الدولة إذا كانت الدولة إن شاء الله نطالب حقوقنا، مو بس إن وللجمعية اللي تعيننا، لما الجمعية تعيننا إراد أحد يعينها إذا كان ماديا أو معنويا، فلازم يعينهم. والجمعية تعيننا والجمعية ما حد يعينها، لا، احنا نريد المعونة من الجمعيات، الجمعية حتى جمعية عيننا. هذا شيء. الشيء الثاني هو يا أكو متقاعدين عمرهم كبير، مشكلتهم لما يروحون يستلمون التقاعد من المصارف مذلة.
كان هذا تقريرا عن المتقاعدين العراقيين وعمل الجمعيات التي تطالب بحقوقهم. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وهذا موضوع خدمي آخر يتعلق بقانون الخدمة الجامعية. بعد أن تلكأت وزارة المالية في تطبيق هذا القانون ما أدى إلى اعتصام جمع كبير من أساتذة جامعة بغداد محتجين على عدم تنفيذ مطالبهم. ضمية أحسين عدت تحقيقا حول هذا الموضوع.
أقر مجلس الوزراء مؤخرا قانون الخدمة الجامعية الجديد الذي حسن المستوى المعاشي لأساتذة الجامعات. ما حصل أن وزارة المالية تلكأت في تطبيق هذا القانون، مما أدى إلى اعتصام جمع كبير من أساتذة جامعة بغداد محتجين على عدم تنفيذ مطالبهم. الدكتور مظفر مندوب رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام يقول إن الأساتذة فوجئوا بعدم تطبيق قانون الخدمة الجامعية.
جاء قانون الخدمة الجامعية لكي يسد العديد من الثغرات بخصوص يعني الامتيازات التي يفترض أن تمنح للأساتذة، لكن للأسف الشديد بعد أن تفاءلنا خيرا وسمعنا أن مجلس الوزراء قد أقر هذا القانون، ولكن الذي فوجئنا به يعني بعد تلك الفترة أن هذا القانون قد جمد، وطبعا أثار بالفعل سلبية حقيقة يعني هذا التجميد في الوسط الجامعي.
ويعلن الدكتور عبد القادر موسى معاون عميد كلية الآداب أن اعتصام الأساتذة هو الخطوة الأولى باتجاه تصعيد وتيرة الاحتجاج.
بقي هذا القانون حضراء العراق، فالأساتذة لكي يفعل هذا القانون قاموا باعتصام، وهذا الاعتصام هو الحقيقة الخطوة الأولى باتجاه اعتصامات أخرى أو تصعيد لوتيرة الاعتصامات الأخرى لكي تقوم الدولة الجديدة بتفعيل أو بتطبيق قانون الخدمة الجامعية.
الدكتور صادق عبد المطلب أمين عام رابطة أساتذة جامعة بغداد يقول إن الأستاذ الجامعي في العراق ما زال يعاني من مشكلات اقتصادية وتقاعدية.
الأستاذ الجامعي يعني في العراق لطالما عانى، يعني عانى من مشاكل كثيرة يعني إذا كان في النظام السابق ولحد الآن، رغم أنه هو الطريعة الشعب، بس مع ذلك يعني كأساتذة ما ماخذين حقهم لحد الآن. الأستاذ الجامعي يعني الذي هو بدرجة أستاذ مساعد بيطلع تقاعد على راتب القديم يعني بحدود 150-200 ألف دينار مثلا.
الدكتور أمير الخالدي الأستاذ في كلية اللغات يبين أن نتائج عدم تطبيق قانون الخدمة الجامعية ستكون سلبية وقد تؤدي إلى إضراب شامل من قبل جميع الأساتذة.
أوعدنا من قبل سنتين بتحسين أوضاعنا المعاشية والمعنوية، لكنهم مع الأسف بعد ذلك أوعدنا بصدور القانون قبل عدة أشهر وصدر القانون وصودق عليه من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، لأن يوصلنا للأسف الشديد من هناك تلكؤ في تطبيقه. في حالة التلكؤ أو في حالة عدم تطبيق هذا القانون فإنه سوف تكون النتائج سلبية، قد يؤدي إلى أضرار شامل بالنسبة للهيئة التدريسية في كل جامعات قطر.
عرضنا الموضوع على الدكتور طاهر البكاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أكد لإذاعتنا بأن وزارة المالية وعدت بحسم هذا الموضوع ورفع رواتب الأساتذة الجامعيين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقر مجلس الوزراء قانون تعديل قانون الخدمة الجامعية الذي أضاف مخصصات اللقب العلمي والشهادة العلمية والمنصب مقدارها 100% على الراتب الكلي الذي يتقاضاه الأساتذة، ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية، وطلبنا من وزارة المالية التخصيص المالي لتنفيذ هذا القرار أو دعم ميزانيتنا بما يساوي الراتب الشهري لمنتسبي الجامعات العراقية. المديرية العامة للموازنة تلكأت في تنفيذ هذا الأمر. عرضت الأمر على السيد وزير المالية أثناء افتتاح الجمعية الوطنية الذي وعدني مشكورا بأن يحسم الموضوع خلال أيام القليلة القادمة. أتمنى أن يفي بوعده وينفذ قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون الخدمة الجامعية ورفع رواتب الأساتذة. هذا أدنى ما يمكن أن يقدم الأساتذة في هذه الظروف مقارنة يعني بحقوقهم أو بزملائهم في دول الجوار.
ضمياء حسين، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان، في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
ما زلتم سيداتي وسادتي تتابعون هذه التقارير من إذاعة العراق الحر في براغ، فننتقل إلى كردستان العراق من خلال تقريرين من السليمانية وادهوك. مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم عد لقاء مع الصحفي والمحلل السياسي مجيد رشيد النعيمي حول قراءته لترشيح الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طلباني لمنصب الرئاسة.
في هذه المرحلة التي يمر بها العراق الآن والتي ينتظر خلالها العراقيون انتخاب أول رئيس للجمهورية منتخب من قبل الشعب، التقينا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مجيد رشيد النعيمي. سيد مجيد، أنت كعربي عراقي، ما هي قراءتك لترشيح جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية؟
بالنسبة لانتخاب مر جلال الأستاذ جلال طالباني لمنصب رئيس الجمهورية، المعروف عن الأوطان اللي تحمل أو تتواجد في محيطها أكثر من قومية تتعامل بنهجية الشخص الأصلح للموقع الأصلح أو الموقع السيادي المفترض. فمثلا الجمهوريات السوفيتية، هل كان هناك تحديد على زمن الاتحاد السوفيتي لهوية أو قومية هذا الشخص أو ذاك لكي يشغل السدة الرئاسية؟ المسألة مو بالمقارنة، المسألة بالموضوع العام، أنه جلال طالباني مرحلة من المراحل اللي يتحمل من خلالها هويته الوطنية العراقية المطلقة أن يكون ممثل للشعب العراقي وعلى رأس سدته السيادية. المسألة مسألة الهوية الوطنية العراقية.
هل تتوقع أن تكون الحكومة العراقية القادمة ممثلة لجميع الفئات والجهات السياسية، أم أنك لن تبقى خارج الحكومة وتقوم بدور المعارضة؟
وملاحظة التصريحات الأخيرة، وجود حالة شبه إجماع من التيارات السياسية في قائمة الائتلاف والقائمة العراقية وقائمة الاتحاد الكردستاني لتؤكد على ضرورة أن يكون إجماع على مشاركة الجميع في دفة السلطة المقبلة.
سؤال أخير لو سمحتم، أن قضية كركوك الآن أصبحت هي من المشاكل الساخنة التي تنتظر الحسم، ما هو منظورك كمحلل سياسي لهذا الموضوع وماذا تتوقع بالنسبة لحلها؟
طبعا في معالجة موضوع كركوك هناك اتفاقات سابقة واتفاقات لاحقة. هناك المادة من المواد اللاحقة، المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية اللي يقر بشكل إجماعي، يقر على حقية الكرد أو يقر في مواد وعلى ضرورة إجراء ما هو مناسب لإعادة الجغرافية والديمغرافية الحقيقية لمدينة كركوك. هناك اتفاقات سابقة مع المتصدرين الآن للقوائم الانتخابية واللي راح يشكل منهم الهيئة الدستورية المستقبلية في اجتماعات دمشق، في مؤتمرات دمشق، في مؤتمرات صلاح الدين، كلها كانت تأكد على إعادة النصاب إلى ما كان عليه أو إلى وضعه الطبيعي. هناك من المعاهدات الدولية اللي تنص على حقوق التكوين، هناك المعاهدة العثمانية اللي تشير إلى وضع أنه كركوك جزء من مرتسم عراقي في جغرافيا محددة الأبعاد طولا وعرضا وضمن خطوط محددة بالطول والعرض، أنه هذه المحافظة محافظة تعود إلى أقليم كردستان. المسألة في التعريب اللي اتبعها نظام صدام حسين مسألة كانت نم عن قصرية وعن جهية مطلقة، وبالتالي ما بني على الخطأ فهو خطأ وما كان صحيحا فهو صحيح. فمسألة كركوك مسألة اعتبارية. هناك حالة الخجل السياسي اللي تنتاب بعض القادة السياسيين اللي يريدون من خلال حالة الخجل السياسي عدم إعطاء رأي على أنه قد يكون ذنب مستقبلي يتحمله هذا الشخص أو ذاك. العملية ما تحتاج إلى خجل سياسي، احنا في وضعية تشكيل فدرالي، ليس هناك فدرالية ناقصة لإقليم، هذه من المعوقات المستقبلية بالعمل السياسي المستقبلي. فمسألة كركوك مسألة ما عادت تحتمل وقت، عادت أن تقال فيها كلمات بعيدة عن الخجل السياسي بمنطقية واضحة. حتى لو استعرضنا الجغرافيا السياسية راح نلاحظ أن البعد الجغرافي ما بين أربيل إلى كركوك نفس البعد الجغرافي ما بين سليمانية كركوك، ثم مسألة المحادثة الأخرى بجبال الحمرين، مسألة الأقضية اللي حاول النظام أن يجتزها، أقضية ونواحي حاول أن يجتزها ويضيفها إلى صلاح الدين أو غيرها من المحافظات. هذه المسألة بحد ذاتها تدل على وجود نهج عدائي في تطوير معنى كركوك المستقبلي. وبالتالي كركوك إن كانت أرض ضمن الفدرالية الكردستان، فدرالية منطقة أقليم كردستان أو غيرها، هي في كل الأحوال ضمن الإطار العام لمسألة الوطن الواحد وبنظمه الفدرالية. إذا الفدرالية الناقصة بالجغرافيا عملية غير مقبولة، وبالتالي عملية قد تؤذي الجسد العراقي مستقبلا.
مجيد رشيد النعيمي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى أعزائي في كردستان العراق، فننتقل إلى توك حيث التقى عبد الخالق سلطان بالكاتب حسن السليفاني رئيس اتحاد الأدباء الكرد الذي كان ضمن وفد الاتحاد وشارك في المؤتمر الثقافي للثقافات المتعددة في مدينة ديار بكر التركية للحديث عن مشاركتهم بهذا المؤتمر.
شارك وفد من اتحاد أدباء الكرد فرع دهوك في المؤتمر الثقافي للثقافات المتعددة الذي نظمه نادي القلم العالمي بالتعاون مع نادي القلم الكردي ونادي القلم التركي في مدينة ديار بكر التركية. لمعرفة تفاصيل الموضوع التقينا بالكاتب حسن السليفاني رئيس اتحاد أدباء الكرد الذي كان ضمن وفد اتحاد أدباء الكرد هناك، والذي تحدث عن مشاركتهم بهذه الكلمات.
كان الكونفرنس مكثفا وتناول مواضيع عديدة تخص الثقافات المتعددة في منطقة الشرق الأوسط، وكان للثقافة الكردية حضور متميز في البحوث التي قدم أكثر من 50 بحث في هذا الفستيفال الثقافي، وكذلك كانت هناك أمسيتان شعريتان ليلتان شارك فيها أكثر من 50 شاعرا كرديا وتركيا، وقد غطت وسائل الإعلام العالمي هذه التظاهرة الثقافية. وكان لوفد أدباء الكرد في دهوك حضور ثقافي متميز، حيث استغلينا هذه الفرصة وقمنا بنشاط ثقافي باسم اتحاد أدباء دهوك، حيث نظمنا لقاء ثقافيا لأكثر من 38 كاتبا كرديا من مدن آمت، باطمان، اسطنبول، وتم فيها تناول الوضع الثقافي المزدهر في كردستان، وتحدثوا فيه عن الأفاق الثقافية المستقبلية أيضا، وكذلك تم التطرق إلى مجلد بيف ودعوة الكتاب الكرد الآخرين للمساهمة أكثر فيها، وتطرق السيد مؤيد طيب إلى الإجازات الثقافية الأخرى التي تحققت في كردستان في ظل الحرية والديمقراطية، وكذلك تحدث عن مؤسسته سبيريز التي قدمت خدمات جليلة للأدباء الكرد في مجال طبع منشوراتهم.
وحول أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات تحدث السليفاني إلينا قائلا:
هذا اللقاء كان مفيدا لنا، حيث أنه كما تعلم نحاول منذ أكثر من 4 سنوات أن نمد جسورا ثقافيا بين أجزاء كردستان الأخرى. كان لحضور الوفد الثقافي من اتحاد أدباء في هذا المهرجان وزن كبير، وكما ترى نحن اليوم استضفنا نادي القلم العالمي ونادي القلم الكردي، ويصل عددهم إلى 18 عضوا وهم الآن في دهوك، وفي هذا المساء سيتم لقاء ثقافي موسع ينظمه اتحاد الأدباء الكرد للوفدين، وسيتم مناقشة بعض القضايا الثقافية، وستشارك أغلب المؤسسات الثقافية والإعلامية في مدينة دهوك في هذا اللقاء.
وبخصوص سؤالنا عن أبرز الشخصيات الثقافية التي حضرت هذا المحفل قال:
الشخصية الرئيسية التي تمثل نادي القلم العالمي بان انترناشنال بان هي لوسينا كاثمان، التي هي الآن نائبة السكرتير الأول لنادي القلم العالمي، وكذلك الأستاذ دكتور زردشت حاجو رئيس نادي القلم الكردي في برلين، ومعه أكثر من 15 شخصية أدبية وثقافية معروفين في الوسط الثقافي الكردي والعالمي، وهم الآن في دهوك. وكذلك الأستاذ مصطفى رشيد نائب رئيس نادي القلم الكردي وأعضاء الهيئة الإدارية العليا لنادي القلم الكردي.
كان هذا حسن السليفاني رئيس اتحاد أدباء الكرد فرع دهوك، وقد تحدث عن المؤتمر الثقافي للثقافات المتعددة الذي نظمه نادي القلم العالمي في مدينة ديار بكر بتركيا. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك. We'll be right back.
Kurdane Lerzan, Lerzan O Lerzane Şadi yahu halper Ki Kurdane
سيداتي وسادتي، نتحول الآن إلى المواضيع الاقتصادية التي عدها الناظم ياسين لبرنامجه الاقتصادي، وتتضمن مقابلة مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي حول أسباب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة وتأثير انقطاع الصادرات النفطية العراقية على الأسواق العالمية، ومقابلة أخرى مع خبيرة روسية للحديث عن الموضوع ذاته، بالإضافة إلى المتابعات الاقتصادية الأخرى.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونكرسها اليوم لمناقشة أسباب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة وتأثير انقطاع الصادرات النفطية العراقية في الأسواق العالمية، وذلك عبر مقابلتين، إحداهما مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي، والأخرى مع المحللة الروسية ييلينا سوبونينا. أسباب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة. ارتفعت أسعار الطاقة العالمية في الأيام القليلة الماضية إلى مستويات جديدة، إذ تجاوز سعر النفط الأمريكي الخفيف في بورصة نيويورك 57 دولارا للبرميل، ويأتي هذا الارتفاع الجديد على الرغم من قرار رفع الإنتاج الذي اتخذته منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في اجتماعها الأخير الذي عقدته في إيران في 16 من آذار الحالي. عن أسباب هذا الارتفاع الجديد والإجراءات التي يمكن أن تتخذها أوبك لتهدئة الأسعار فضلا عن تأثير العامل الأمني في العراق على الأسواق العالمية، أجريت المقابلة التالية مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي. المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي، أوبك عقدت اجتماعها الأسبوع الماضي في أصفهان إيران واتخذت قرارا، ولكن يبدو أن هذا القرار لم يسهم في خفض الأسعار في الأسواق العالمية، ما هو السبب؟
هو السبب الرئيسي إن للأسف لم تعد لدى منظمة أوبك أي طاقات إنتاجية فائضة من النفط الخام. الطلب العالمي على النفط فاق المعروض، الطلب العالمي ازداد بحوالي 10 ملايين برميل في اليوم منذ نهاية عام 2000، يعني كل سنة الطلب العالمي قاعد يزداد بحوالي 2 مليون برميل من النفط في اليوم. الدول منظمة أوبك لم تعد عندها طاقات إنتاجية فائضة ولم تعد قادرة أن تواكب الطلب العالمي المتزايد على النفط الخام. في بعض دول منظمة أوبك أصلا لم تعد قادرة حتى مو بس أن تنتج من حصتها من النفط، لكن بدأت تستورد من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة مثل أندلسيا. الدول النفطية الأخرى مثل بريطانيا والنرويج بدأوا، وخاصة بريطانيا، بدأوا في مرحلة الانخفاض أو الانحدار. يعني بريطانيا راح تكون دولة مستوردة للنفط في بعد خلال عام ونص من الآن. فالطلب العالمي تزايد، وصل إلى الآن الطلب العالمي إلى حوالي 84 مليون برميل في اليوم، والمتوقع في الوقت الحاضر أن يزداد بمليونين مع نهاية السنة الحالية، مع نهاية العام، يعني راح يكون يزداد بحوالي 86 مليون برميل في اليوم. يعني الربع الأخير من العام الحالي راح هم بعد صراحة نواجه مشكلة أخرى، عدم وجود طاقات إنتاجية فائضة من النفط الخام في جميع دول المنتجة للنفط، بالإضافة إلى أن الطاقات التكريرية من المنتجات البترولية المكررة هم بعد لم تعد موجودة، لم تعد فائضة. يعني هذا السبب في ارتفاع أسعار زيوت التدفئة في الوقت الحاضر وبنزين السيارات لاحقا في الصيف.
طيب أستاذ كامل الحرمي، أليس بوسع أوبك أن تفعل شيئا إزاء هذا الارتفاع المستمر؟ يعني كل أسبوع أو أسبوعين يتراجع دولار أو دولارين سعر البرميل ثم يعود ليرتفع من جديد.
أكيد، لأن قلت لك مرة ثانية أوبك لا ما تعد قادرة. يعني أنا في رأيي قرار أوبك في إصفهان كان قرار لا خيار، ما كان عندهم خيار. يعني شنو تزيد انت؟ يعني اول مره في تاريخ اوبك ان لاول مره في حياه المنظمه ان تزيد انتاجها من النفط الخام واسعار النفط ارتفع بنسبه 3%. المنظمه زادت انتاجها من النفط الخام بحوالي 2%، لكن اسعار النفط زادت اكثر من 3%.
طيب استاذ كامل الحرمي، هل يعني هذا من وجهه نظر تحليليه ان اوبك لم تعد هي المسيطره وانتهى دورها؟
شوف، هو ما تقدر تقول ان انتهى دورها، لان دورها ليه ما زال ان محاوله لاستقرار اسعار النفط، محاوله من تهدئه اسعار النفط. يعني المنظمه قاعده تحاول تهدي من اسعار النفط. يمكن تقدر تقول الحين صورها دورها ما صار فعال ومؤثر في الاسواق النفطيه. قد ولكن هو كله يعتمد على الطلب العالمي. لنفترض مثلا في الربع يعني بعد كم شهر وفي الربع الثاني وفي الربع ما آخر الربع الثاني والثالث الطلب يمكن يقل، فيمكن مرة ثانية دول منظمة أوبك تقدر تستعيد نوعا ما من دورها في تهدئة أسعار النفط واستقرارها. لكن نفس الشيء أنا أعتقد أن دور أوبك يعني في خلال السنة القادمة والسنتين ما راح يكون مؤثر لأن الطلب العالمي فيه زياد. يعني أنا هذه المشكلة، ولم تعد لدى منظمة أوبك أي طاقات إنتاجية فائض أي طاقات إنتاجية فائضة من النفط الخام اللي موجود يمكن أقل من مليون برميل، وهذا ما يوفي بالأسواق اللي تبيها الأسواق النفط العالمية اللي تبيها. يبقى أن أنت في موضوع ثاني، إن موضوع يمكن إن شاء الله مع استقرار الأمن واستتاب الأمن في العراق يمكن يقدرون يزيدون شوية من طاقاتهم الإنتاجية، قد يؤديها إلى نوعا ما من تهدئة أسعار النفط. لكن على المدى المتوسط والبعيد أنا أعتقد أن الأسعار راح تكون مرتفعة، ودور أوبك يمكن ما راح يكون مثل ما قلت لك فعال.
طيب أستاذ كامل، فيما يتعلق بإشارتك إلى عامل عدم الاستقرار في العراق وهي إحدى الدول المصدرة المهمة، نقرأ بين فترة وأخرى عن انقطاع الصادرات النفطية العراقية وعمليات التخريب المتكررة التي تتعرض لها المنشآت. نعم، هل تؤثر هذه على أسعار الطاقة العالمية بشكل عام؟
أكيد أكيد. يعني شوف اليوم مدام ما عندك طاقة إنتاجية فائضة عندك مشكلة، فكل شيء يأثر. يعني حتى الأسباب اللي حدث في قطر راح يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، لأن أنت الحين حتى في النرويج أو في بريطانيا أو في المكسيك أو في أي دولة نفطية أي حركة يكون فيها راح تأثر سلبيا على أسعار النفط أو إيجابيا للدول المنتجة. يعني راح يؤدي لك عامل عدم استقرار وتوتر في الأسواق النفطية، لأن مثل ما قلنا نرجع إلى النقطة الأساسية، ما في عندك يعني كوشن، ما عندك كميات فائضة تقدر تلبي فيها الطلبات العالمية المتزايدة على النفط. هذا اللب وصلب المشكلة. أنا ما عندي طاقات فائضة. قبل 5 سنوات كنا نتكلم عن طاقات فائضة حوالي 5-7 ملايين برميل، اليوم ماكو شيء. اليوم شنو يعني نتكلم حتى لو عندي مليون ماكو شيء. أي دولة نفطية تتأثر، يعني مثل ما أنت تفضلت، يعني حتى الإمدادات العراقية أو تصدير النفط العراقي من الجنوب أو من الشمال راح يؤدي، يعني أي تعطيل راح يؤدي إلى توتر مرة أخرى في الأسواق النفطية وأسعار النفط.
طيب أستاذ كامل الحرمي، سؤال أخير، كيف تتوقع، يعني هل تتوقع الارتفاع يستمر أم أنه قد يستقر في حدود لنقل 55 دولارا أو بين 50 و55 دولار؟
شوف أنا أعتقد المعدلات الحالية أصلا يعني مرتفعة، المعدلات الحالية مرتفعة. طب الحين يبقى السؤال، يعني هل تتوقع ان ترتفع اكثر من هذا؟ انا اتوقع انه يعني خلال شهرين 3 أشهر القادمه لا، يمكن تستقر، يمكن تهدأ، يمكن تنزل اقل من 50 بمعدل 50 دولار. لكن مع بدايه فصل الصيف وبنزين السيارات وزياده الطلب على البنزين السيارات وخاصه من الولايات المتحده، هذا سيؤدي الى ارتفاع في اسعار النفط. وبعدين عندك الربع الرابع من السنه وخاصه ان الطلب بيزيد، فالأسعار مرة ثانية راح ترتفع. بس أنا بالنسبة لي أخي الكريم، يعني حتى المعدل 55 أصل أسعار مرتفعة.
نعم.
فما بالك إذا زادت عن هالمعدلات.
نعم.
هذه.
نعم.
يعني إحنا نبي شيء يكون يعني مساوي، شيء يعني يهدم الأسعار، نبي أسعار يعني مقاربة. إن على أساس شنو؟ إن ما نبي
طيب هذا أستاذ كامل، هذا يثير مسألة النطاق السعري الذي تخلت عنه أوبك، وهو يعني لم يكن واقعيا. هل تعتقد أن أوبك سوف تعود في اجتماعها المقبل للتداول في هذا الموضوع؟
أنا أشوفها وايد من الصعب. أنا أشوفها من الصعب الحين نتكلم على إطار تسعيري، لأن الأمر مثل ما قلت له ما هو بيد أوبك الحين. الأسواق النفطية هي اللي قامت تأثر بالأسعار. يعني حتى لو أقول لي إطار تسعيري، شو أقول؟ أقول 40 دولار الأسعار واصلة 55 دولار، أقول 50 دولار الأسعار أوريدي فماكو الى من مره ثانيه مثل ما قلت الى من انا اقدر دول منظمه تحقق فائض من الطاقات الانتاجيه. اذا ما تواجد هالفائض هذا انا من الافضل ان ما نتكلم على اطار تسعيري في الوقت الحاضر. بعض الناس يتكلمون على اطار تسعيري ما بين 40 الى 50، زين وبعدين الاسواق النفطيه الحين اوريدي يعني مثل ما اقول 55 دولار، شو تتكلم على 40 الى 50 دولار؟
نعم.
فمو وقته، انا اعتقد الوقت غير مناسب، وخلنا نهدي من الامور اول شيء، خلت تستقر الاسعار وبعدين يمكن ندور على معادله جديده، نغير في معدلات شو اسمه نفوط سله اوبك، يمكن نضيفها، يمكن نضيف نفوط اخرى، عرفت، نفوط مناسبه تمثل دول منظمة أوكر أكثر من الوقت الحاضر.
المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي، شكرا جزيلا.
تأثير الصادرات النفطية العراقية في الأسواق العالمية. في تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي، اتفقت المحللة الروسية الدكتورة ييلينا سوبونينا مع ما ذهب إليه المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي في أن عدم استقرار الوضع الأمني في العراق هو من العوامل التي تسهم في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ورد ذلك في سياق المقابلة التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في موسكو ميخائيل ألندرانكو، وتحدثت فيها أيضا عن أهمية الاستثمارات الأجنبية في تطوير الصناعة النفطية العراقية. سوبونينا أشارت في إجابتها الأولى إلى استفادة رجال الأعمال الروس العاملين في مجال النفط من الزيادة الأخيرة في الأسعار قائلة:
بالتأكيد عدم الاستقرار في العراق أدى إلى ارتفاع أسعار النفط في العالم، وممكن أن نقول أن رجال الأعمال الروس المختصين في مجال النفط استفادوا من هذا الشيء. الآن أسعار النفط عالية جدا، وهذا يعطي أرباح إضافية لرجال الأعمال الروس العاملين في مجال النفط، وممكن أن نقول أنه هذه الأرباح هي أعلى بكثير مما كانوا يستفيدون من عملهم في العراق.
الأسعار الآن عالية جدا، ولكن ألا يؤدي ذلك إلى أزمة في المستقبل؟
بالعكس، أنا أعتقد أنه بالنسبة لروسيا الأسعار العالية هي جيدة جدا، وممكن أن نقول أنه كثير من البلدان النفطية استفادت من هذا الشيء، ولكن فعلا كثير من السياسيين ورجال الأعمال بعض الأحيان يستفيدون من عدم الاستقرار في مناطق النفط، وهذا يعني أنه هناك مصالح عديدة ممكن أن تفسر استمرار الحروب في بلدان عربية.
ولكن بعد أن يعود الوضع في العراق إلى مجرى طبيعي، هل سيخفض ذلك أسعار النفط؟
أنا أعرف أنه هدف العراقيين هو زيادة الإنتاج النفطي، فطبعا إذا كان هناك الاستقرار في العراق فبسرعة ممكن أن تزيد أحجام الإنتاج العراقي، ولكن لهذا الشيء العراقيون يحتاجون إلى أموال هائلة وإلى الاستثمار، ولكن بسبب الحرب وبسبب عدم الاستقرار المستثمرين الأجانب حذرين جدا ولا يجون إلى العراق حاليا. فأنا أعتقد أنه من خلال سنتين أو ثلاثة لم يستطيع العراق أن يزيد إنتاجه نفطي، وعلى فكرة إذا استطاع فهذا الشيء سيكون مثل ضربة على المصالح الروسية وعلى مصالح رجال النفط الروس، لأنه رجال النفط الروس بالتأكيد لم يعملون في العراق مثل ما كانوا يعملون سابقا بسبب التنافس الأمريكي، ولكن زيادة الانتاج العراقي ممكن أن يؤدي إلى خفض أسعار النفط، وهذا الشيء ليس لمصالح روسيا.
شكرا دكتورة إلينا.
شكرا، أهلا وسهلا.
كانت هذه المحللة الروسية الدكتورة يلينا سوبونينا. وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي.